بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله الحج أشهر معلومات، أي لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهو مروي عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه أن تخصيص وقت الحج بأشهر معلومات من بين سائر شهور السنة يدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة
إلى التمتع. وتحتمل شيء آخر الحكم 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم. وماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب على هذا؟ عود الإشارة هنا أو هنا، شيء يترتب عليه وين؟ قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات. وهذا يدل على أن الحج مؤقت بوقت، وهذا منشأ الكلام على هذه المسألة التي أشار إليها الحافظ بن كثير رحمه الله، وهي: هل يصح أن يحرم بالحج قبل أشهره أو لا؟ لو أن أحدا أحرم بالحج من رمضان، وأشهر الحج تعرفون شوال وما بعده من ذي القعدة وذي الحجة، أو 10 من ذي الحجة، فلو أحرم قبل ذلك قبل أشهر الحج هل يصح ذلك أو لا؟ هذه مسألة خلافية مشهورة. بظاهر الآية أن ذلك لا يكون إلا في أشهره كميقات الصلاة.
وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع، روى ابن مردويه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، رواه ابن جرير موصولا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه وقال: هو على شرط الشيخين.
على كل حال، هذا قول مشهور عن جماعة من الصحابة من بعدهم أن الحج شهراني وعشرة أيام، أشهر الحج شهراني وعشرة أيام. وبعضهم يقول إن شهر ذي الحجة من أشهر الحج بكامله، وهذا أيضا قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم. والمسألة معروفة في كتب الفقه، وليس من شأننا هنا أن نذكر أو نستطرد في الكلام في المسائل الفقهية، وقد سبق الكلام على هذا في شرح المقنع. وعلى كل حال هو قول معروف من قال به من الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود وابن عمر، وقال به جماعة من كبار التابعين، ومنهم عطاء الذي هو أعلم الناس في زمانه بالمناسك وغيره. ومذهب الإمام مالك أيضا أن ذي الحجة بكامله من أشهر الحج.
قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. واختار هذا القول ابن جرير قال وصح إطلاق.
الآن لاحظ أنه ذكر جماعة هنا مثل ابن مسعود وعطاء، وأظن ذكر مجاهد ولا لا، مجاهد والربيع، مع أنه جاء عن هؤلاء الذين سميت جميعا أنهم قالوا إن أشهر الحج هي ثلاثة، وأن ذا الحجة بكامله من أشهر الحج. وهذا كثير تجدونه في كتب التفسير وفي كتب الخلاف في الفقه، ولذلك مثل هذا يحتاج إلى تحرير ذلك أولا بالنظر في هذه الروايات هل تصح ولا لا، والأمر الثاني أن ينظر في المتقدم والمتأخر فيما يروى عن هذا الصحابي أو التابعي، فإن عرف ذلك عمل بالمتأخر، وإن لم يعرف فإنه ينقل عنه هذا وهذا، ينقل عن هذا وهذا. أحيانا تجد في المسألة حينما تقرأ في أدلة القول الأول مثلا يقول هذا قال به الخلفاء الأربعة وفلان وفلان وفلان، وإذا نظرت في أدلة القول الثاني تجد أنه يعدد أيضا مثل هؤلاء أو قريبا منهم، هذا موجود. وإذا نظرت في الروايات المنقولة عنهم تجد أن كثيرا منها قد لا يصح أصلا. ومن ثم فإن الإنسان لا يحكم لأول وهلة بمجرد ما يرى الأسماء في كتب الفقه أن هذا هو فعلا مذهب هؤلاء جميعا من الأئمة، بل حتى أئمة المذاهب تنقل عنهم أشياء أحيانا، ولربما كانت هناك روايات أخرى بخلاف ذلك لربما كانت أثبت من هذا المنقول. ولذلك فإن كتب المذاهب إنما تنقل فإن المذاهب إنما تنقل من الكتب المعتمدة عند أهلها وأصحابها، أما نقل ذلك من كتب أخرى فإنه مظنة لوقوع الخطأ. وكذلك في الفرق والخلاف في العقائد إذا نظرت في كتب الملل والنحل تجد أشياء كثيرة جدا مما يضاف إلى الفرق لا يقولون به ولا يثبت عنهم، أو أن القائل به هو بعض هؤلاء، هذا كثير في الشهرستاني وفي غيره، ولربما ينقلون بل كثيرا مثل عند الشهرستاني ذكر في أول الكتاب أنه لا ينقل إلا من، فالحاصل أنهم ينقلون من كتب خصومهم من ألف في الفرق أو ألف فيهم أو رد عليهم، ينقلون من كتب خصومهم ويضيفون ذلك إليهم، ولذلك تجدهم إذا عرضوا مذهب أهل السنة يعرضونه مشوها، بل حتى الفرق الأخرى تكلموا عن الكرامية مثلا أو تكلموا يذكرون أشياء يضيفون إليهم أشياء لا توجد في كتبهم، وإنما نقلها هذا من كتب مخالفهم، وهذه الطريقة ليست دقيقة في العلم والخلاف.
قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم.
على كل حال الآن هذا القول الذي ذكره قول الأول أنها إلى عشر ذي الحجة هو قول مشهور يقول به عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم، وقد سمى هنا جماعة مع أن بعضهم نقل عن غير ذلك، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة يعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد. يترتب على هذه المسألة تحديد أشهر الحج يترتب عليها عمل، هل له أن يؤخر باختياره بعض أعمال الحج بعد عشر ذي الحجة بعد يوم العاشر أو لا، هل له أن يؤخره أو لا يجوز له تأخيره،
وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف يوم.
على كل حال، هذه الآية يستدل بها من يقول بأنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، يعني أن ذلك يحرم، وهو المعروف من مذهب الشافعي رحمه الله، وبه قال جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبه يقول الأوزاعي، ومن أهل العلم من قال إن ذلك يجوز لكنه يكره من غير تحريم، أي أن ذلك يجزئه ولكنه مكروه. وعلى كل حال، هذا جاء عن الإمام أحمد أن ذلك يكره، وكذلك نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه يكره وأن ذلك يجزئه. وبعضهم يقول هي في سائر العام، يحرم متى شاء بالحج كالعمرة، ليس معناه أنه يحج في شهر صفر، هذا ما يقول فيه أحد، المقصود الإحرام فقط، أن يحرم بالحج لبيك حجه، ثم طبعا يطوف طواف الإفاضة متى، ويقف في عرفة في واحد ربيع الأول، ما يقول به أحد، المقصود الإحرام، يلبي بالحج متى، أما يوم عرفة فيقف في يوم 9 من ذي الحجة. أنا أخشى أنه أحد يجي يقول أنه يجوز الحج في شهر ربيع ومحرم وصفر، الإحرام بالحج فقط، متى؟ بعضهم يقول في سائر العام كالعمرة الإحرام، ويحتجون بمثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيقولون إن الله عز وجل جعل الأهلة وهي جمع مواقيت للناس والحج، فيستطيع الإنسان أن يحرم بالحج في أي وقت من العام من غير كراهة. على كل حال، قول فيه نظر، والله تعالى أعلم، مع أن القائل به أئمة، أحيانا بعض الأقوال تستغربها وتجد أن القائل بها من الكبار كإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري يقولون بهذا. الإنسان إذا رأى مسألة من هذه المسائل لا يستعجل بالشناعة، وإنما يتريث وينظر، ولربما ترك ما يعتقده من القول بعد مدة وانتقل إلى هذا الذي كان يشنع عليه، إلا إذا كان الشيء لا دليل عليه أصلا، مخالف للنصوص الصريحة الواضحة. وهنا كما ترون أدلة المسألة وعمدة الأدلة هي ما ذكر، والله أعلم.
وقوله: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجا،
يعني أوجب بإحرامه حجا، يعني أوجب بإحرامه على نفسه حجا،
فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه.
طبعا الآن فمن فرض فيهن الحج، هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، أي أوجب بإحرامه على نفسه حجا، هو أقرب ما تفسر به الآية، هناك معان أخرى تذكر فيها، لكن هذا من أقربها مأخذا ومن أسهلها ومن أوضحها. فرض فيهن الحج، أي شرع فيه بأن لبى في الحج، ومن لبى بالحج فإنه يلزمه إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، هذا المعنى، والله تعالى أعلم. على كل حال، فيما يتعلق، قبل أن نجاوز المسألة السابقة، فيما يتعلق بأشهر الحج، الآن من قال بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كيف توجه صيغة الجمع الواردة في قوله الحج أشهر معلومات، كيف توجهها؟ لا، خل هذا، أشهر جمع، وأنت ما حطيت إلا شهرين وعشرة أيام، لكن هل يقال للشهرين وعشرة أيام أنها جمع؟ أقل الجمع كم؟ باعتبار إيش؟ قصدك بجبر النقص، يعني أنه إذا وجد أيام من الشهر الثالث فبالنظر إلى تكميل النقص وجبره كما هو معروف عند العرب فصح أن يطلق على ذلك أشهر، واضح؟ كما يقال، كما سيأتي في قوله تبارك، فمن تعجل في يومين، مع أنه يوم ونصف، يوم ونصف، إذا رمى بعد الزوال في اليوم 12 فلا يحتاج أن ينتظر إلى غروب، يمشي، وهذا كثير. والوجه الثاني في الجواب، نعم، أن أقل الجمع عند بعض أهل العلم من أهل اللغة، وهو قول منقول عن الإمام مالك أيضا كما سبق في المراقي، أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري، يعني الإمام مالك رحمه الله. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإخوة جمع، والذي يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس يكفي وجود أخوين، ولا؟ طيب.
قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام،
يعني ألزم نفسه بذلك، فمن فرض فيهن الحج أي شرع فيه بالتلبس بإحرامه، وإن شئت أن تقول لبى بالحج أو أهل به، كل هذه العبارات تؤدي المعنى ولا حاجة لأن تجعل من الأقوال في الآية. كيف يلزمه ذلك؟ بالتلبية، بالإهلال، بالشروع، بالتلبس. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، من دخل في إحرامه فينبغي أن يتوقع ذلك.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم.
على كل حال، إحرام لا شك أن من أحرم بهما فقد فرض ذلك على نفسه، يعني أوجبه.
وقوله: فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع.
هذا القول لبعض أهل العلم، فسروا الرفث بمعنى من أشهر معانيه وهو الجماع، ومن أهل العلم من يحمله على العموم. لا رفث، ورفث هنا نكرة في سياق ليش؟ النفي، وهذا النفي مضمن معنى النهي، يعني فلا يرفث، وإن كانت الصيغة صيغة نهي، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام، حالات الأربع تدل على العموم، تدل على العموم. فهنا لا رفث نفي لجميع أنواع الرفث مضمن للنهي عنها، فما الذي يدخل فيه؟ الجماع ومقدماته، ويدخل فيه أيضا، يدخل فيه الكلام في ذلك، يتحدث عن هذه الأمور. ولكن هل يكون هذا الكلام ممنوعا وإن لم يكن بحضرة النساء؟ من أهل العلم من خصه بحضرة النساء لا يتكلم معها في شيء من ذلك. وتعرفون ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه حينما قال بيتا فسئل عن هذا، فقال فبين أن ذلك إنما يحرم بحضرة النساء، وإلا فإن البيت الذي قاله من أصرح ما يكون، عبارة صريحة ليس فيها أي كناية.
والرفث هو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
أي نعم، يعني الآن ابن عمر لا يخص ذلك بحضرة النساء، بل التحدث عن هذا حتى عند الرجال هو من الرفث. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا، ولا أعلم شيئا يخصصه بحضرة النساء إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإذا خالفه صحابي آخر فإنه يلجأ إلى الترجيح بين أقوال الصحابة، ولا يكون قول الواحد منهم حجة على الآخر، يرجح بين أقوالهم.
وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار.
طبعا من قول الفحش المتصل بهذا الباب، وإلا أما قول الفحش الآخر فيدخل في عموم قوله ولا فسوق.
وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم، وهو محرم
مهم محرم. استعمال الكنايات في هذا الموضوع، كنايات عن الجماع ونحو هذا يقال له ذلك، و فكيف بالكلام الصريح؟ كيف بالكلام؟ وقد فسر قوله تبارك وتعالى عن نساء الجنة عربا أترابا، أي متحببات إلى أزواجهن، تتغنج بالكلام عند زوجها.
وقال طاووس
أحيانا تكون الكنايات أقبح من التصريح، في بعض الكتب التي جمعت في هذا الباب خاصة من الكنايات يستحي الإنسان أن يدخلها في بيته، كنايات فقط، ولربما يزيد الكتاب على 200 صفحة. والحمد لله أن الفسقة ما يقرؤون، أو أكثرهم لا يقرأ، وإلا لو قرأوا ذلك رأيتم العجب العجب، كانوا يتكلمون بلغة أخرى لا يفهمها الناس، من أقبح ما يكون في كل شيء بلا استثناء.
وقال طاووس هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك، وكذا قال أبو العالية.
هذا من باب التفسير بإيش؟ بالمثال هذا وغير هذا مما هو أشد منه.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرفث غشيان النساء والقبل والغمز.
هو غشيان ولا غشيان؟
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرفث غشيان النساء، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.
على كل حال هو لا يختص به كما سبق، وسمعتم ما نقل عن ابن عمر أنه التحدث به عند الرجال والنساء، وابن عباس يرى أنه عند النساء خاصة، بل نقل كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن ذلك بإجماع أن التحدث به إنما يختص بحضرة النساء في المنع. وتعرفوا مذهب ابن جرير في نقل الإجماع أنه يقصد قول الأكثر أكثر أهل العلم التحدث به عند النساء خاصة.
وقوله ولا فسوق، قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي المعاصي.
نعم، المعاصي بإطلاق، بعض السلف يخص ذلك بنوع منه، ولكن الآية ظاهرها العموم، فالفسوق نكرة في سياق النفي، فهي للعموم، فيدخل فيها النظر الحرام والغيبة والكذب والاستهزاء بالناس إلى غير ذلك ما يقع من كثيرين ممن يحرم بالحج أو العمرة يفسق وهو محرم.
وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان.
هنا على كل حال هو هذا ظاهر الآية، ومن أهل العلم من يحمله على معنى خاص يختص بالإحرام، وبعضهم يحمله على معنى يختص بالحرم. بالإحرام يقول الفسوق المراد به هنا كما هو قول ابن جرير رحمه الله بأن يفعل شيئا من محظورات الإحرام كالصيد ولبس المخيط والطيب وحلق الشعر وما أشبه ذلك، قل هذا هو الفسوق. وبعضهم يحمله على ما يتصل بالحرم بقطع الشجر وقتل الصيد، ولكن لا دليل على هذا التخصيص، والأصل حمل العام على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه. والآية ليس فيها قرينة توجب صرف هذا العموم إلى معنى خاص.
وروى ابن وهب عن يونس عن نافع،
لكن الآن هؤلاء العلماء قالوا هذا من عندي أنفسهم هكذا من غير أي مستند، لماذا قالوا بأن هذا يختص بالحرم أو الإحرام؟ قالوا هو أصلا ممنوع من الغيبة والنظر الحرام والفجور بأنواعه والذنوب والمعاصي بكل صورها وأشكالها، ما ما يختص هذا بالإحرام حتى ينهى عنه في الإحرام، هو ممنوع منه فهو مستصحب للمنع والتحريم، إذن هنا لابد من شيء جديد آخر يختص بالإحرام وهو قتل الصيد وطيب وما أشبه ذلك من محظورات الإحرام أو ما يختص بالحرام، هذا وجه. فإذا سمعت توجيه هذا القول اتسع صدرك وأنه له وجه من النظر، بينما قبل ذلك ربما ينظر الإنسان إلى القول الذي لم يعرف مأخذه بأن هذا مخالف للنص، ولماذا يقولون هذا، وهؤلاء يتحكمون بآرائهم، وليس الأمر كذلك، هؤلاء أئمة وأذكياء وأهل تقوى ورع، والواحد منهم أكبر من الجبل.
وروى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، الآن هذا القول هو أشبه ما يكون بالتفسير بالمثال، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن سباب المسلم فسوق لا يدل على أن الفسوق يختص بالسباب من بين سائر الذنوب، وهناك ما هو أعظم من السباب وهو أولى بالفسوق. فالفسق أصله الخروج عن الطاعة، وتعرفون كلام أهل اللغة في ذلك، يقولون: فسقت الفأرة، قال لها الفويسقة، تخرج من جحرها للإفساد، وهكذا. فالخروج عن طاعة الله عز وجل يقال له فسوق، ويكون ذلك فسوقا أكبر فسوقا أصغر. ولهذا يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، يشمل الكافر والعاصي، مع أن الأصوليين يذكرون هذا في أشهر أمثلتهم التي يتحدثون فيها أو يريدونها عند الكلام على مفهوم الموافقة الأولوي. يقولون: إن جاءكم فاسق، الظني طبعا، إن جاءكم فاسق بنبأ، قالوا إن جاء كافر فمن باب أولى، لكن يقول لا يقطع بذلك. ليه؟ لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، هو يتحرز من الكذب، وبالتالي هل نحن مطالبون بأن نتثبت في خبر الكافر المتدين الذي دينه يحرم عليه الكذب ولا لا؟ يقولون احتمل، بينما الآية جاءكم فاسق يشمل الكافر والعاصي.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب.
على كل حال، هذا كله يصلح أن يكون من قبيل التفسير بالمثال.
والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم.
نعم، يعني هذا الآن جواب عن أولئك الذين خصوه بالحرم أو الإحرام، قالوا لأن هذه محرمة أصلا في سائر السنة في كل الأحوال، فلا يختص التحريم بها في حال الإحرام، يقال هذا آكد، كما قال الله عز وجل عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفوس بمعصية الله عز وجل محرم في سائر الشهور، لكنه يتأكد في الأشهر الحرم.
كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله: ولا جدال في الحج، المراد بالجدال المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
يعني أن الجدال يحمل على العموم فيما يكون ممنوعا وهو المراء، لكن المجادلة التي تكون بمعنى المحاورة، هذه التي يراد بها التوصل إلى الحق، لا كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا لا إشكال فيه، ولكن أن تماري صاحبك الجدال العقيم، الجدال الذي كل واحد من المتجادلين يعمد إلى أو يهدف إلى فتل صاحبه عن قوله. الضفيرة الآن يقال لها جديلة ولا لا؟ فالجدال في معناه يتصل بذلك، فكل واحد من المتجادلين يعمد إلى هكذا، إلى زحزحة صاحبه عن قوله وإخراجه منه وفتله من ذلك، يريد أن ينتصر لقوله، ينتصر لنفسه ويصحح مذهبه. هذا المشهور، هذا الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير الجدال هنا، خلافا لما ذكره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله حيث حمله على معنى آخر، قال لا جدال ليس هذا للنهي عن الجدل بمعناه العام، وإنما هو نهي عن الجدل في الحج، خاصة أنه موقت بوقت، لا جدال في وقته ولا جدال في أصل مشروعيته، أنه من دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لا جدال في ذلك. لاحظ فرق كبير في المعنى ولا لا؟ لا جدال في أوقات الحج، هم كانوا يغيرون الأوقات، إنما النسيء زيادة في الكفر، فلربما جاء وقت الحج في شهر محرم يغيرون الشهور، يؤخرون ذي الحجة إلى محرم، وهذا أحد الأوجه التي فسر بها قوله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فبعضهم قال المراد به أن ذي الحجة في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما هو، بعدما كانوا يغيرون يؤخرون شهرا 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 هكذا، فكان في تلك السنة وقع في وقته. هذا أحد الأقوال في توجيه هذا الحديث وبيان معناه. فهذا على كل حال قول ابن جرير، ليس النهي عن الجدال أن تجادل صاحبك هكذا، لا تجادل في مواقيت الحج أو في أصل مشروعيته.
وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري.